كاتبة لبنانية معروفة شهرت من خلال رواية مريم الحكاية علوية الصبح. كيف تقدمين نفسك؟
أنا كاتبة لبنانية من مواليد بيروت، وبالأساس مولودة في جنوب لبنان، لكني من عائلة انتقلت إلى العيش في بيروت منذ أواسط الخمسينات، وحاصلة على شهادة في الأدب العربي وفي الأدب الإنجليزي، وعملت في الصحافة اللبنانية منذ بداية الثمانينات في الصفحات الثقافية في جريدة النداء والنهار، وثم مديرة تحرير مجلة الحسناء فرئيسة التحرير. ولدي العديد من المقالات والنصوص الإبداعية في الصحافة اللبنانية والعربية، وهناك ثلاثة كتب: نوم الأيام صدرت عام 1986 وهي عبارة عن مجموعة قصص، ومريم الحكاية رواية صدرت عام 2002 عن دار الأدب اللبنانية، وصدرت هذا الشهر بالفرنسية عن دار جاليمار، وهي تترجم أيضا إلى لغات أجنبية عديدة. ثم رواية الدنيا أيضا عن دار الأدب اللبنانية في عام 2006، وأيضا تترجم إلى لغات عديدة.
لديك أيضا تجربة في التعليم، أليس كذلك؟
علمت عدة سنوات مع بداية تخرجي من دار المعلمين العالي، لكنني لم أتابع في المهنة لأنني تفرغت للصحافة.
نعم، هل أثرت تجربة التعليم على طريقة كتابتك؟
لا، لأنني لست مدرسة جيدة.
هذا تواضع منك.
لا، يعني أعتقد، نعم أعترف أنني لست مدرسة جيدة، بمعنى كان لدي تأثير كبير على نفسية وعلى تلاميذي، وكانوا يحبونني جدا، لكنني لست من الذين يعني يستطيعون متابعة المهنة، لأنني أكتب صباحا، وكان هذا يتعارض مع طريقة عيشي. يعني قصدت لست معلمة جيدة، بمعنى أن هذه المهنة عظيمة
وتتطلب
فعلا مثل الرهبان، يعني أرى المدرس مثل الراهب، تستنزف الإنسان وتحتاج لطاقة لم تكن متوفرة لدي.
نعم.
فتفرغت للكتابة.
نعم. كيف توصلت إلى كتابة هذا النوع الصعب من المواضيع المحرمة التابو في كتاب في رواية مريم الحكاية، خصوصا إلى التعبير بطريقة مباشرة؟
يعني لا أعتقد أن الكاتب يقرر أن يكتب بطريقة جريئة أو غير جريئة، لأن ذلك سيبدو مفتعلا. المسألة هو أنك تعبرين عن ذاتك وتعبرين عن العالم الروائي الذي يهمك أو الذي يشغلك. أعتقد أن الجرأة ناتجة عن شخصيتي وعن تربية، ربما تأثير أمي التي ربتني بطريقة أعبر فيها عن ذاتي منذ كنت صغيرة، وكانت هي مثال للقوة والتعبير عن نفسها، ولم أتعرض للقمع بطريقة شخصية. أكيد تعرض كلنا للقمع في المجتمع، لكن من حيث التربية. ثم هناك مزاج، يعني مزاج لدى الإنسان. أنا بطبعي أعتقد أنني حقيقية، وتهمني أن أعبر بشكل حقيقي، والأدب بالأساس هو فعل حرية. لا يمكنك أن تقاربي مواضيع الأدب وأنت مكبلة بالقيود ولديك شادور نفسي وتقيدين نفسك وتلبسين الكفوف وتريدين أن تكتبي الأدب. الأدب هو كشف، هو مجاهرة، هو تعرية، هو ذهاب إلى إنسانية الإنسان، هو أن تخرجي من الإنسان كل ما يفكر به وما يشعر به. هو كالحفر، يعني هو كالدخول إلى البئر، أنت تحفرين لكي يخرج منك ماء الحياة التي تنعش أدبك والتي هي تنكش كل المكبوتات عند الإنسان.
ولقد توصلت بشكل رائع جدا في مريم الحكاية إلى هذا الحفر الذي تتحدثين عنه. يعني أنا قرأت الرواية وأعجبت بشكل كبير جدا بأسلوبك الجميل المليء بالأحاسيس، خاصة كامرأة. يعني لاحظت ضمن هذه الرواية،
يعني أشكرك على هذا الانطباع. يعني لا يمكننا أن نصنع أدبا إن لم نكن حقيقيين، وإن لم نجاهر
ونخرج الدفائن،
نجعل اللغة الروائية والسرد، اللغة هي ملك لنا، لا أن نختبئ خلفها. يجب أن تكون على درجة عالية من الفنية لكي نستطيع، خاصة المرأة الكاتبة، لكي تستطيع أن تعبر عن عالم المرأة وعن عالم الإنسان في مجتمعنا بشكل صادق وعفوي وغير مفتعل.
نعم. بما أنك تتحدثين عن السرد، لاحظت في مريم الحكاية أنك اخترت اللغة الفصحى للسرد والوصف واللغة العامية للحوار. نعم. هل هذا الخيار يسود جميع كتاباتك أم أنه فقط خاص بمريم الحكاية؟
يعني أنا قلت لك لأن المسألة ليست مسألة خيار، لكن حين أكتب وخلال السرد لابد أنني أكتب بالفصحى، لكن هذه الفصحى القريبة من لغة الحياة، يعني قريبة من العامية ولكنها فصحى، لأن هذا السرد يقربك من الحياة كما قلت لك. لكن حين أصل إلى الحوار أجد نفسي لا شعوريا أضع الحوار في العامية، وأعتقد أن ذلك له مبررات فنية. أولا، خاصة عند الشخصيات الشعبية التي بالأساس لا تتحدث الفصحى، تتحدث العامية. هذه العامية تجعلك، يعني اللغة العامية تحمل كشف للشخصية أكثر من الفصحى. يعني حين تتحدث العامية كما هي بلغة طازجة وحارة، فاللغة هي جزء من الشخصية ومن مفاهيمها، ومن يعني عندما
من المكون النفسي للإنسان،
مكون النفسي والذهني
طبعاً،
وإلى ما هنالك. حين تلبسين الشخصية حوار بالفصحى فأنت تسترين انفعالها وشخصيتها ومكوناتها النفسية والعقلية، وخاصة أن هناك تعابير في العامية لها مخزون شعبي عميق ولها دلالات كاشفة ومضيئة. فبالتالي كنت أشعر أنني إذا حولت الحوار من العامية إلى الفصحى وكأنني أضع ماسك على الشخصيات، أو وكأنني لا أكشف ولا أعري هذه الشخصيات، إنما ألبسها من لغتي لغة ليست لها، كما يفعل الكثير من الأدباء. لذلك وجدت نفسي أن التعبير بالعامية هو قادر أكثر على تقديم الشخصية بشكل حار وحيوي ومليء بالحياة. ثم هناك تناغم على ما أعتقد ما بين الفصحى والعامية. يعني حين تنتقلين في السرد من الفصحى إلى العامية لا تشعرين بطلاق، أو وكأن هناك جزيرتين لغويتين، هناك
هارموني
وانتقال طبيعي بدون أي عراقيل يعني. اللغة طيعة بشكل لا تجعلك تشعرين بأي تنافر ما بين الفصحى والعامية، وخاصة لأن السرد قريب بالأساس من العامية ومن المحكي.
هذا يعني أن علوية صباح يمكن أن تقوم بكتابة رواية بالعامية بحالها؟
لا
لا
لا، أنا ضد العامية في السرد.
نعم.
وحين أستخدم بعض المفردات بالعامية،
نعم،
أضعها بين قوسين، كل كلمة ليس لها جذر عربي أضعها بين هلالين.
تشيرين
والكلمة لأنا. هناك الكثير من الكلمات نعتقد أنها عامية ولكنها فصيحة إن كان لها جذر عربي. لذلك السرد يجب أن يكون بالفصحى، لكن كما قلت من لغتي ليست مليئة بالاستعارة والتشبيه
والكنايات
والبلاغة وإلى ما هنالك، هي لغة الحياة، لغة قريبة من المحكية. وبالتالي كل ما أستطيع أن أنقله إلى الفصحى أفعل ذلك. أترك العامية فقط حين أشعر أنه في الحوار لا يمكنني أن أنقله إلى الفصحى، لأنه يفقد من دلالات الشخصية. لكن كل ما أنا قادرة على نقله إلى الفصحى أنا أنقله.
قمت بزلزلة الطريقة الكتابية من خلال إقحام علوية الصبح داخل شخصيات الرواية، بمعنى أن الكاتبة أصبحت بدورها شخصية خيالية. هل هذا دلالة على وجود عناصر ذاتية في الرواية؟
لا، هذا الأمر ليس له علاقة بوجود شخصية، دلائل شخصية في يعني التكنيك التقنية التي استخدمتها. أنت تعرفين بأنه في الرواية مريم تبحث عن علوية التي هي أنا لتكتب حكايتها، وعن زهية الكاتب المسرحي الذي وعدها أيضا بكتابة روايتها، وكلاهما اختفيا. فقامت هي أصبحت هي مكان الكاتبة، قتلة أخذت مكان الكاتبة، والكاتبة أخذت مكان البطلة، أي حولتني إلى إحدى بطلات الرواية بدلا من ما كنت سأفعل في أن أحولها إلى أحد البطلات. عكست الحالة، ومريم تتحدث عني بلحم ودم يعني. أنا بذاتي ولا أتخفى
الشخصيات جميعها نلاحظ أن لها يعني أنها مكونة من لحم ودم. لا، في أي مرحلة من مراحل هذه الرواية لم ألاحظ أن الشخصيات شخصيات خيالية، ولهذا رأيت أنك خربطتي تماما اللعبة الأدبية.
نعم، لأنني أعتقد التخيل الروائي هو ليس أن تأتي بشخصيات من الفضاء أو أن تخلق شخصيات ليس لها علاقة بالحياة، وكأن الكاتب هو السوبرماني الذي يمتلك اللغة والعالم بالأمور والذي يعطي آراءه في الكون والحياة والحب والموت وإلى آخره. أنا أعتقد بأنني قمت به هو أنني وصفت التخيل الذي هو عنصر أساسي في كل عمل روائي لكي أشخص أو أجعل الشخصيات أكثر واقعية، يعني التخيل في خدمة الواقعنا، أي أن أجعلها وكأنها تبدو من لحم ودم وتبدو وكأنك كما لو كنت تعرفينها، أو هي موجودة في مجتمعنا، قد تكون أمك أو أختك أو قريباتك. أو يعني التخيل هنا نعتقد بأنه أو يخيل إلينا بأنه بسيط، لكن لكي تجعلين الواقع، لكي تستطيعين التعبير عن الواقع تحتاجين إلى تخيل مضاعف لكي تصير شخصياتك واقعية. يعني الكثير منا يظن أن الشخصيات الواقعية تتطلب تخيل أقل، وعلى العكس تماما، العكس تماما. كلما كان التخيل عالي كلما استطعت أن تخلقي شخصيات من لحم ودم ومليئة بالحياة.
فضلت روايتك مريم الحكاية في كثير من البلدان العربية، خاصة في المعرض الدولي للكتاب العربي في القاهرة. هل برأيك ساهم هذا الحظر في شهرة الكتاب أم على العكس؟ وما كان وقع هذا الحظر على الكاتبة؟
يعني الكتاب منع في العديد من الدول العربية، في الأردن، في مصر، كثير من الدول العربية،
بعض دول الخليج.
يعني لكني نعتقد أن المنع سبب في الشهرة، ربما الشهرة سببت في المنع. في السنة الأولى للمعرض لم يمنع الكتاب، وكانت نتيجة البيع في عند صدور الرواية كان الأكثر مبيعا في معرض القاهرة. في العام التالي منعت، يعني
بعد الاطلاع عليه منع.
ايه يعني اعتقد انه يعني لا يهمني، انا لا اكتب للرقابة ولا اكتب الا لكي ارضي نفسي ولكي اعبر عن ذاتي، لا افكر باعتبارات اخرى. يعني والذي يريد ان يقرأ يقرأ، والكتاب الذي يمنع يصل للقارئ، هناك قنوات كثيرة.
طبعا
أعتقد أن فكرة المنع أسلوب سخيف بالأساس، وأحيانا كثيرة ربما خدم كتاب ليست لديهم فنية عالية ولا يستحقون المنع.
نعم هذا صحيح،
لكن يعني بيع كتابي لا يعود لسبب المنع. أولا لأنه في لبنان موجود ولم يمنع، ثم أنه باع قبل قرارات المنع.
الغريب أنك حصلت حديثا، ليس في العفو، حصلت حديثا على جائزة قابوس إثر صدور روايتك الجديدة الدنيا. الغريب هو هنا، كيف تفسرين هذا الانتقال من الحظر إلى التكريم؟ يعني نفس الكاتبة التي حظر كتابها تكرم فيما بعد في رواية أخرى، هل هذا تناقض أم اعتراف مؤخر بقيمتك الأدبية؟
لا، يعني القيمة الأدبية تم الاعتراف من النقاد والقراء قبل ذلك. يعني أعتقد أنه كانت عمان في العام الماضي كانت عاصمة ثقافية، لقد منحت الجائزة وهي منحت لمرة واحدة بمناسبة عمان عاصمة ثقافية، وحبت دولة عمان أن سلطنة عمان أن تمنح جائزة للشعر والرواية والقصة في مجالات عديدة بمناسبة أنها عاصمة ثقافية. والذي منح الجائزة هم النقاد، خيرة النقاد العرب الذين كانوا في اللجنة، لا علاقة للناقد بالسلطات الثقافية. لكن تم اختيار مجموعة من أكبر النقاد العرب، والجائزة منحت من النقاد وليس لم تمنح الجائزة من إلا بهذا الشكل، ولذلك عدا قيمتها المادية هي قيمتها معنوية في هذا الإطار.
هناك من يقارنك بحنان الشيخ، ما رأيك بهذه المقارنة؟
لا أدري من يقارنني بحنان الشيخ. يعني حنان كاتبة جيدة وإحدى المؤسسات الرواية في لبنان، و يعني وأعتقد أن لديها عالمها و خصوصيتها، وهي من واحدة من أبرز الكاتبات والكتاب العرب، وأحترم كتاباتها جدا، وأعتقد أن عوالم الأدبية أعتقد مختلفة عن
عندما المقارنة في الحقيقة قامت على أولا أنه نحن داخل أو ضمن أجواء الحرب اللبنانية، وهناك من والعلاقة ما بين المرأة والجنس داخل أو ضمن هذه الأجواء، أجواء الحرب. واللغة أيضا هي لغة سلسة سهلة قريبة من الواقع، قريبة جدا من الواقع إلى آخره. هل هناك توافق على هذه النظرة التقاربية؟
يعني حنان الشيخ من الجنوب اللبناني،
نعم،
وأنا أيضا من الجنوب اللبناني، ومعظم الكتاب اللبنانيين كتبوا عن الحرب كل على طريقته. و يعني التأثير هو لواقع الحرب اللبنانية، لكن يعني أعتقد أن كل من يريد أن يقرأ ومن يرى التشابه أو الاختلاف بين أي كاتب أو آخر له الحق في أن يرى ما يرى.
نعم، ما هي مواضيعك الجديدة؟ المواضيع الجديدة، هل هناك مواضيع تحبين أن تكتبي عنها ولم تكتبي بعد؟
أكيد هناك الكثير من المواضيع.
مثلاً؟
يعني لا أستطيع أن أتحدث عنها، لا أعرف أن أتحدث عن عمل قبل أن أنتهي منه، لأنني أنا نفسي أكتب لكي أفهم ولكي أكتشف.
علوية الصبح، شكراً كثيراً لك.
شكراً لك لكل تلامذتك وللمستمعين.
شكراً.